بزيادة رأس المال، فهذا ليس حراما لأنه برر الطرفين ولأنه مفيد للطرفين. وإذا كان كذلك فهذا غير مقصود الشرع، فهذا غير مقصود الشرع وليس هو المراد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على تقسيمه، هذا استدل بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقال إن دنيانا الآن لا يصلح اقتصادنا إلا بهذا، فنحن أعلم. فما تقولون في هذا التقرير؟ كأنه بهركم عجز ما تجيبون. نعم، نقول هذا من باب اتباع المتشابه وترك المحكم، والله سبحانه وتعالى جعل الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم جعلهم من الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه بلوى تصيب حتى طلبة العلم المستقيمين الذين لا يظهر منهم إلا إرادة الحق، إلا إرادة الحق. وسأضرب مثلا لذلك إن شاء الله بعد أن أتم حجة الرد على حجة هذا القائل بأن الربا الاستثماري جائز. نقول له: نصوص الكتاب والسنة في تحريم الربا عامة، والأصل إيش؟ العمل بالعموم في جميع أفراده إلا بدليل. والدليل على أن الواجب شمول، أن الواجب شمول الحكم لجميع أفراد العام إلا بدليل، الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الصحابة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. انتبه يا أخ. فقولوا عليه الصلاة والسلام: إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يدل على أن العام يشمل إيش؟ جميع أفراده. نصوص الكتاب والسنة في الربا عامة ليس فيها تقييد إطلاقا، بل فيها ما يدل أيضا على العموم بالتخصيص، يعني بتعيين بعض المسائل التي ليس فيها ظلم. وهو أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد، فقال: من أين هذا؟ قال: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا ربا، أي ربا هو؟ فضل ولا نسيئة؟ فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. ثم أمر برد البيع وقال: بيعوا التمر الربيع ثم اشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فهل في هذه المعاملة ظلم أو لا؟ أجب يا أخي، أجب على الله يفتح عنك النور. وفي الباطن؟ نعم، وفي الباطن. وإلا قل ليس في ظلم لا ظاهرا ولا باطنا. وفي الباطن، وفي الباطن أيضا ليس فيها ظلم، ما فيها ظلم، لأنه يأخذ الصاع الطيب بصاعين من الرديء، القيمة واحدة. ما فيها ظلم. آخذ الطيب، آخذ الطيب ينتفع بأنه أخذ طيبا، وآخذ الرديء ينتفع بأنه زادت الكمية عنده، فهذا انتفع بالكيفية وذاك انتفع بإيش؟ بالكمية. إذن ما في ضرر ولا في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا عين الربا، وأمر برده. فتبين بهذا أن نصوص الربا عامة لا يستثنى منها شيء. طيب، فإن قال قائل لو باع تمرا برطب، لو باع تمرا برطب هل يجوز أو لا؟ هل يجوز أن يبيع تمرا برطب؟ اللي رفع إصبعه، نعم لا يجوز. استحي يا أخي ما وصلنا، كمل. لا يجوز، ما الدليل؟ لكن ما أنا أقول ما الدليل؟ شوف إذا قال الإنسان ما الدليل فقال لأنه، فهذا ما يسمى دليل، يسمى إيش؟ تعليل، سمى تعليلا. أنا أريد الدليل من القرآن والسنة. ما في دليل خاص؟ أسرع. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قال نعم، فنهى عن ذلك. وهذا نص صريح في منع بيع الرطب بالتمر، لأنه يخشى إذا جف الرطب أن يكون أنقص من التمر، فلهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن الربا بجميع أنواعه وأشكاله محرم ولا يحل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع يكون ذريعة للربا، كل بيع يكون ذريعة للربا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه نهى عن العينة، نهى عن العينة. وما هي العينة؟ أسألكم، الظاهر ما منكم أحد، الظاهر أن فيكم من هو في المستوى الرابع من كلية الشريعة ولا لا؟ اللهم اهدنا فيما سيء. نعم، أن يشتري سلعة من تاجر ثم يبيعها بأقل، يبيع على من؟ على التاجر نفسه بأقل مما اشتراها نقدا ولا إلى أجل؟ إيه؟ ليس كذلك. العينة العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل منه نقدا، هذه العينة. أن يبيع سلعة، أي سلعة تكون، أرض، سيارة، أواني، ثياب، أي سلعة يبيعها مؤجلة بثمن ثم يشتريها بأقل من ذلك الثمن نقدا. صورتها بعت على شخص سيارة ب50,000 إلى سنة، كل شهر يعطيني 10,000 مثلا، لا يعطيني كم؟ إلى سنة، وزع 50,000 على 12، 500 تقريبا، ولكني اشتريتها منه بأقل من ذلك نقدا، فقلت أعطنيها 40,000 نقدا، هذه العينة وهي حرام. لماذا؟ لأنها حيلة، كأني أعطيته 40 إلى 50 إلى أجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن العينة دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني سلعة من السلع. وبهذا نعرف خطر الربا وأن أمره عظيم، حتى إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وإني أجزم أن الناس لو اتقوا الله ودعوا الربا وتركوه لفتح الله عليهم من أبواب الرزق ما لا يخطر على البال، بدليل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفق الله جميعا لما فيه الخير والصلاح، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأعاذنا من طريق الزائغين. نعم، نبدأ الآن بالأسئلة. نعم، ايش اي نعم، اتباع المتشابه ان بعض الناس ياخذ بالمتشابه ويضع المحكم. مثال ذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. اتخذ بعض الناس من هذا الحديث جواز الجمع بدون اي سبب، وقال ان ابن عباس يقول من غير خوف ولا مطر وفي المدينه، يعني ولا سفر، لا سفر ولا خوف ولا مطر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذن فصلاتنا كل صلاة في وقتها على سبيل الأفضلية، وإلا فيجوز أن نجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون أي سبب. فنقول هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت معين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأوقات، فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل فطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أو قال: ما لم تطلع الشمس. فحددها وبينها، وهذا نص محكم واضح. فكيف نأتي بحديث مشتبه ونقول يجوز أن تقضي الصلاة عن وقتها؟ لأن جمعنا إما تأخير الصلاة عن وقتها إن كان جمع تأخير، أو تقديمها على وقتها إن كان جمع تقديم. ثم نقول أيضا إن حديث ابن عباس صريح في أن الحامل لذلك هو المشقة، لأن ابن عباس سئل ما أراد إلى ذلك، يعني إيش جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: أراد ألا أحرج أمته. فدل ذلك على أن الجمع لا يكون إلا إذا كان في تركه حرج. ورأيت بعض الأئمة بمجرد ما ينزل المطر يجمع، وهذا خطأ وغلط، لأنه إذا كان ابن عباس راوي الحديث يقول أراد أن لا يحرج أمته، علم أن الجمع في المطر إنما يكون إيش إذا كان في تركه حرج. أما مجرد نقط يسيرة لا تبل الثياب فهذه لا تجيب الجمع، بل لا تجيز الجمع. ولكن بعض الناس يأخذ بالمتشابه ويدع المحكم. كذلك أيضا في باب الصفات الذين أنكروا أن يكون لله وجه ويد وعين، قالوا لأننا لو أثبتنا ذلك لكان خلاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن نثبت هذه الصفات والله يقول ليس كمثله شيء. أنا أقول هذا من باب الدفاع المتشابه، الله يقول ليس كمثله شيء وقال في نفس الآية وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا والمخلوق له سمع وبصر، أليس كذلك؟ طيب، كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار. فأنت الآن اتبعت المتشابه وتركت المحكم، والواجب أن تقول لله وجه ويد وعين وسمع وبصر، لكن لا تماثل إيش؟ لا تماثل مال المخلوق من ذلك، وتكون بهذا عملت بالنصين جميعا، ولم تكن ممن زاغ فقدم المتشابه على المحكم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما رأيكم في قول من يقول النبي هو الذي أوحي إليه شرع من قبله وأمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالبلاغ، لأن النبي لا يحل له كتم ما أنزل الله، فما رأيكم في هذا؟
رأينا هذا أنه جيد، لكن يعكر عليه أن آدم نبي، وآدم لم يسبق برسول، وهذا ينقض هذه القاعدة. والنبي إذا أوحي إليه بالشرع، فقد أشرنا في الشرح أنه يراد بذلك تجديد الشرع فقط. فإذا كان هذا قد أوحي إليه بالشرع وصار يعمل به، صار مجددا أو مبتدئا كآدم. ولهذا كان رأي الجمهور أصح من هذا الرأي الذي أشار إليه السائل. نعم،
أثابكم الله. هذا يقول كنا في السكن الجامعي في أحد أيام رمضان، وبينما كنا ننتظر الأذان للإفطار أذن أحد المساجد فأفطرنا عليه، ثم أذن مسجد آخر بعده بخمس دقائق، وتبين أن المسجد الثاني هو الصائب في توقيته، فما حكم صيامنا؟
السائل موجود؟ أين السائل؟ كيف تبين أن الثاني هو الصائب؟ يعني هل رؤية الشمس بعد أذان الأول؟ ها؟ طيب أقول نخل، لنفرض أنه بعد أذان الأول أفطروا. أنت السائل؟ أجلس. نعم، ثم لم يؤذن. طيب، بارك الله فيك. هذا ايش بذلك؟ وهو قال المدينة المنورة، وأرى أن يقال المدينة النبوية، لأن المدينة النبوية أبلغ في التعظيم من المدينة المنورة، إذ أن كل مدينة دخلها العلم الشرعي فهي منورة به. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فكل بلد حلت فيه الشريعة الإسلامية فهو منور، لكن المدينة النبوية لا يمكن أن يشاركها أي مدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وتوفي فيها ودفن فيها، ولهذا كانت معروفة بهذا اللقب عند سلف الأمة من العلماء، فكانوا يقولون فيها المدينة النبوية، وهذا هو الأحسن. ولكن لا أمنع أن تقول المدينة المنورة، ولكن يقول الأولى المدينة النبوية. نعود إلى الجواب عن المسألة. الجواب عن المسألة أنه لا قضاء على هؤلاء الذين أفطروا على الأذان الذي تبين أنه قبل الوقت، أفهمتم؟ ليس عليهم قضاء. لماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس علينا جناح فيما أخطأنا به ولكن ما تعمدت القلوب. وهؤلاء الذين أفطروا لم يتعمدوا أن يفطروا والنهار باقي، إنما أفطروا بناء على أن الشمس إيش قد غربت. أما الدليل من السنة فما ثبت في صحيح، فهو الذي ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن تبين أنهم أفطروا إيش قبل غروب الشمس. ومع هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء لازما لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعة الله وكان محفورا إلى يومنا هذا. وعلى هذا فكل من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فليس عليه إيش قضاء. طيب لو نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ليس عليه شيء أيضا، لأن النسيان أخو الجهل وقرينه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أن إنسانا أكل أو شرب وهو ناس أنه صائم ثم ذكر فليس عليه شيء، لكن يجب أن تعلموا أنه متى علم أنه في نهار فإنه يجب عليه الإمساك، ومتى ذكر أنه صائم فإنه يجب عليه الإمساك أيضا، حتى لو كانت اللقمة في فيه فالواجب عليه لفظها. طيب رجل جامع في نهار رمضان يظن أنه لا أن الجماع لا يفسد الصوم إلا إذا كان فيه إنزال وهو لم ينزل، ما تقولون؟ ليس عليه شيء لجهله بالحكم. لا لا لا، ما هو بتجاهد من شعب، ما في ما بين الشعب مجاهدة، المجاهدة في ميدان القتال يا رجال. عليك كفارة ويفسد صومه ولا لا؟ يفسد صومه. طيب الدليل طيب ما خلف وهو ناسي، يعني قال يا رسول الله نسيت فجمعت، جاهل، يعني قال لم أعلم فجمعت، ما أهلس أسرع. الأخ الذي قام يسأل أي شيء أين هو؟ تفضل دليلك. ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة، ما هو الدليل؟ لماذا تأتي بدليل من السنة مشكوك في صحته وتدع الدليل من القرآن المتيقن؟ ربنا لا تؤاخذنا. طيب استرع. الصواب مع هذا أنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. عرفتم؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. طيب فإن قال قائل إنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عبد الله فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا أطعمه أهلك. نعم تصدق به. خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه تعجبا من حال هذا الرجل. جاء خائفا وجلا فزعا ولم يرجع إلا وهو طامع في فيما أريد منه أن يتصدق به. فرجع إلى أهله بتمر نعم أباحه له النبي عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك. وهذا الرجل كان عالما بالحكم. الدليل قوله هلكت فقد اعترف أنه هالك وهذا يدل على أنه عارف بالحكم. أما من كان جاهلا فإنه ليس عليه شيء. وأما ما أشار إلى أخونا في قوله إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جاهدها فصواب العبارة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وهو كناية عن الجماع فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل فهو دليل على أن الجماع يوجب الغسل سواء كان فيه إنزال أم لم يكن لأن الغسل يجب إما بالإنزال وحده أو بالجماع وحده أو بهما جميعا. وهذا يخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون يظنون أن لا غسل عليهم إلا بجماع فيه إنزال وهذا جهل. فالجماع وحده موجب للغسل على الرجل والمرأة والإنزال وحده موجب للغسل على من أنزل والجماع بإنزال موجب للغسل من باب أولى. طيب إذن الجاهل حتى في الجماع ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. نعم
جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول هل يجوز للأطباء أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات والأدوية التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجا بهذا الحديث أن أنتم أعلم بأمور دنياكم؟
إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمور الدين أو الدنيا أو طب القلوب أو طب الأبدان فإن الواجب على المؤمن تصديقه ولا يحل له أن يعارضه بشيء لأننا نعلم أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق وأنه لا يمكن أن يعارضه حق أبدا إذ أن الحق لا يتناقض. فمن رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه بشيء ذكر فيه شفاء فإنه يجب أن يراجع نفسه خوفا من أن يضيق قلبه فيهلك. فالواجب الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاء في بعض الأشياء ليس أن تجربه حتى نقول يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، ولكنه عن وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب أبدان حتى يعرف خصائص الأشياء، إنما يتكلم بوحي من الله. فإذا قال مثلا في الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء إلا الموت، وجب علينا أن نقبل هذا. وإذا قدر أن أحدا استعملها ولم يجد شفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الموت، يعني الذي لا بد منه. فإذا كان الله قد قدر على إنسان شيئا لم ينفع فيه دواء، العسل فيه شفاء للناس في القرآن، هل يمكن للمؤمن أن يقول إنه لا شفاء فيه؟ أبدا. نعم.
أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الشرع في عملية طفل الأنابيب لأنها انتشرت في الوقت الأخير انتشارا كبيرا؟
نعم، علي ملاحظة في هذا السؤال، وهو قول السائل ما حكم الشرع، لأن حكم الشرع لا يمكن أن يوجه لإنسان يخطئ ويصيب، لأن هذا الذي وجه له السؤال لو أجاب بخطأ صار الخطأ منصوبا لإيش؟ للشرع. ولهذا إذا أراد أن يوجه مثل هذا الخطاب مثل هذا السؤال يقول: ما حكم الشرع في نظركم، ليكون مربوطا بنظر الإنسان الذي قد يخطئ وقد يصيب. فينبغي أن للسائل أن يحرر العبارة فيقول: ما ترون في كذا، أو ما حكم كذا، ولا يذكر الشريعة، أو يقيد الشريعة في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بطفل الأنابيب فأنا متوقف عن الفتوى به ولا أفتي به، لا بحل ولا بحرمة، لأن مسألته خطيرة، فخوفا مما ينتج من النتائج السيئة توقفت عن الفتوى به، وإن كان الأمر ظاهرا عندي فيه لكن أتوقف عن الفتوى به، لأنه ربما يترتب عليه مفاسد لا يعلم مداها إلا الله. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: هل أخذ علبة عصير باردة بعلبتين ساخنة مثل بيع تمر الرديء بصاع من التمر الجيد؟
أنا أسأل: هل يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين يافئتين؟ يجوز أو لا؟ يجوز. يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين، زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من العصير الردي، ما في شيء. سيارة طيبة بسيارتين رديئتين، ثوب الطيب بثوبين رديئين، لأن الذي لا يجري فيه الربا يجوز فيه التفاضل. والربا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ستة أصناف، يقرأ علينا الحديث: من حفظه منكم، أين طلاب كلية الشريعة؟ أين طلاب الحديث؟ ما هو الحديث الذي نص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصناف الربوية؟ تفضل. أقول أتلو الحديث. لا ما تقضي إن شاء الله نقضيته نبرد عليه. نعم 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 ما في شيء لا يغرونك الناس. طيب أحسن ست رقم. في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وننظر إلى جرة اللي يقول أخ جرة فيش عصير بجرة عصير أخ أو علبة بيبسي بعلبتين أو ما أشبه ذلك، هل تدخل الأصناف الستة؟ لا. برتقالة ببرتقالتين تدخل؟ لا. إذن ما لا يدخل في الأصناف الستة أو يكن مماثلا لها فإنه ليس فيه ربا إطلاقا. طيب هل يجوز أن نبيع بعيرا ببعيرين؟ عجيب يا جماعة، يجوز، لأن البعير لا تدخل في الأصناف الستة ولا بمعناها. نعم
أثابكم الله.
تفضل.
هذا يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي داود والذي
عند أبي داود
والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هل فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل؟
أسأل هذا السائل، كلمة القديم هل هي صفة لسلطان ولا صفة لله؟ أين السائل؟ أسألكم أنتم، القديم هل هي صفة لله أو صفة للسلطان؟ لسلطانه القديم، القديم صفة للسلطان وليس صفة لله عز وجل. ووصف السلطان بالقدم لا يدل على جواز وصف الرحمن بالقدم، ولهذا لم يرد من أسماء الله القديم، إنما ورد من أسمائه الأول الذي إيش ليس قبله شيء، وهو مغني عن القديم وأولى منه وأحسن منه، ولا يحتمل ما يحتمله القديم من المعنى الحادث. فالقديم يوصف به القديم الأزلي ويوصف به القديم الحادث، كقوله تعالى حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا ليس من أسماء الله القديم، ومن أسمائه الأول الذي ليس قبله شيء.
أثابكم الله. هذا يقول انتشرت عنكم أنكم أفتيتم بكشف وجه المرأة وكفيها، وهذا منتشر في كثير من الدول العربية، وهي إشاعة كبيرة عليكم، فما توضيح ذلك؟
اشهدوا أنني لم أفت بهذا، وأن لي رسالة في منع ذلك ذكرت بها أدلة من القرآن والسنة والنبر الصحيح، وأنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها وزوجها سواء في البلاد العربية أو غيرها. لكن ما أكثر ما ينسب عنا من الأشياء الغريبة، والظاهر أن الذي يرغب شيئا من الأشياء ويحب أن يشيع بين الناس يجعله على كاهل عالم من العلماء من أجل أن يقبل لدى الناس، فهذا الذي نسب إلينا هذا القول كاذب علينا. بل نحن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها أو زوجها، ولنا في هذا رسالة معروفة والحمد لله ولا أشكال فيها. لكن شاع في بعض البلاد العربية عن فتوى أتينا بها في مسألة النقاب. النقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت النساء تستعمله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقد. فقول لا تنتقد يدل على أن من عادتهم إيش؟ الانتقاد. وقلت أنا لا أفتي بجوازه سدا للذريعة. الذريعة عندنا نحن في بلادنا أننا لو أفتينا المرأة بجواز النقاب فهل تقتصر على النقاب الذي تحتاج إليه أو لا تقتصر؟ الواقع لا، سوف تفتح لعينيها بقدر حاجة لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، ثم يزيد الشق أو الخرق حتى يشمل لامها الوجه على طول. اصبر شوي، الجفون ثم الحواجب ثم طرف الجبهة طرف الوجنة وهكذا بالتدريج. وقلنا لا نفتي بالجواز ولم نقل نفتي بعدم الجواز، وهنا فرق بين عبارتين. إذا قلت لا أفتي بالجواز فالمعنى أني أمتنع من الفتوى بذلك، وإذا قلت أفتي بعدم الجواز فمعنى ذلك أنني حرمته، وليس من حقي أن أحرم شيئا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل كيف تمنع الناس أو كيف لا تقدم على الفتوى بجوازه مع جوازه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا إن سد الذرائع أمر جاءت بالشريعة. فقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لئلا يكون ذريعة إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى سب الله. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد، ويراد بأمهات الأولاد السرية التي جاءت من سيدها بولد، فإن بيعها كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولكنهم لا يفرقون بين المرأة وأولادها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما كثرت السراري في عهد عمر وصار الرجل يتسرى المرأة وتأتي بأولاد ويبيعها ولا يبالي أن يفرق بينها وبين أولادها، منع من ذلك، منع من بيع أمهات الأولاد، لكن لم يمنعه تشريعا، لأن عمر من أشد الناس وقوفا عند حدود الله، لكن منعه خوفا من شيء محرم وهو التفريق إيش بين الأم وولدها. وكذلك أيضا في الطلاق الثلاث، كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلق ثلاثا ليس بينهما رجعة، ليس بينها رجعة، يراجع ولا تبين منه المرأة، لكنه كان حراما فلم يكن كثيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا في أول خلافة عمر، ثم إن الناس تتابعوا وهلكوا في هذا الطلاق، وجعل الواحد منهم مطلق ثلاثا ولا يبالي. فقال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وجعل الطلاق الثلاث طلاقا بائنا لا يحل للرجل أن يراجع زوجته فيه، فمنع من شيء كان معروفا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، وهي الوقوع في المحرم الذي هو الطلاق الثلاث. فما ذهبنا إليه من عدم الفتوى بجوازه له أصل في القرآن وأصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولسنا نقول إنه لا يجوز النقاب، بل نقول لا نفتي بجوازه خوفا من الوقوع إيش في المحرم في تساهل النساء في ذلك، فيزيد إلى أن تفتح نصف الوجه. استغله بعض الناس في دولة من الدول العربية وقالوا النقاب حرام، حرمه فلان، وصاروا ينشرون الفتوى، لكنها كلمة حق يريد بها باطل. يقول النقاب حرام لكن كشف الوجه جائز، ويحاربون به المرأة المنتقبة ويقول اكشف وجهك، هذه فتوى ابن عثيمين. هذا قلب الحقائق. هل نحن نقول لا نفتي بجوازه بل نقول اكشف الوجه، ولا لا نفتي بجوازه غبط الوجه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. نحن نقول يجب أن تغطي المرأة وجهها عن كل أحد من الرجال إلا المحارم والزوج، وخذ هذا عني. ولكن أهل الباطل يريدون أن يعززوا باطلهم بخيط العنكبوت. فهم أخذوا فيما نسمع قالوا إن هذه فتوى يعني معناه جواز كشف الوجه. لا، كشف الوجه معناه